وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وهو سبحانه وتعالى مكرم لمن يستحق الإكرام من عباده، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي الأجدار. هو الجميل، والجميل من أسماء الله. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قالوا يا رسول الله كلنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، هذا صحيح ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. الصحابة يحبون أن تكون ثيابهم حسنا ونعالهم حسنا، وبعض الصهاد والمتصوفة يقول البس خياش وصوف، لا تكون ثيابك حسنا ولا نعلك حسنا. وأيهما أهدى؟ الصحابة لا شك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابا لسؤالهم إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب أن يتجمل الإنسان، فتجملوا بثيابكم ونعالكم. وإيش بعد؟ وسياراتكم، نعم، وكل ما يتصل بكم. إن الله جميل يحب الجمال، لكن لا تصلوا إلى حد الإسراف. طيب، هو الجميل، الجميل من أسماء الله، والجمال وصف محمود مطلوب، كل يبتغي الجمال، حتى في 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 المصنوعات، المصنوعات كل من يحب أن يكون معه ساعة جميلة، قلم جميل، كتاب جميل، الجمال مراد. حتى المركوبات، الإبل والبقر والغنم، الناس تميل للجميل، أليس كذلك؟ حتى الأشجار بعضها جميلة بعضها جميلة. إذن الرب عز وجل يقول ابن القيم رحمه الله وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، أي كيف لا يكون جميلا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل. كل جمال في الكون فهو من آثار جمال الله عز وجل، لكنه ليس هو جمال الله، بل هو جمال في مخلوق، لكنه من آثار الجميل عز وجل. فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، يعني معطي الجميل إيش؟ أولى بالجمال. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. ولذلك لا ترى أهل الجنة، الله يجعلني وإياكم منهم، لا ترى عندهم ألذ من رؤية الله عز وجل، لأنهم يرون أحب الأشياء إليهم وأجمل الأشياء وأعظم الأشياء. وهل يمكن أن يتصور الإنسان جمال الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا، ولا يمكن أن يحيط به، لأن الله تعالى يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. يقول شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي إن المؤلف رحمه الله جمع بين الجميل والجليل، لأن الجميل يستلزم الطلب والوصول إليه عز وجل، والجليل يعني المعظم يستلزم الخوف منه. وأصل هذا أن الشرائع كلها مبنية على الخوف والرجاء. العمل الصالح يفعله الإنسان ليسأل الله عز وجل، والمعاصي المنهيات يتركها خوفا من الله عز وجل. قال فجماله بالذات، يعني أن الله جميل بذات عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الجمال إلى من؟ إلى الله. والأصل أن الوصف المضاف إلى الموصوف يكون متعلقا بذاته، فجماله بالذات والأوصاف كل أوصافه حسنى، وحسن الأوصاف جماله، وكذلك الأفعال كل أفعاله جميلة ما فيها شيء مكروه ما فيها شيء مبغض، لأن أفعال الله عز وجل دائرة بين أمرين لا ثالث لهما، العدل والإحسان. العدل والإحسان هل فيهما قبيح؟ عجيب، لا، إما عدل ولا بلا ظلم، وإما إحسان وإفراط، وهذا ليس فيه شيء من القبح، هذا هو جمال الفعل. الرابع الأسماء، أي أيضا أسماؤه كلها جميلة، ولهذا وصف الله تعالى بالحسنى في أربعة مواضع بأنها حسنى، والحسنى مؤنث أحسن، وأحسن صيغة اسم تفضيل، اسم تفضيل. إذن كل ما تتصور من حسن في أسماء فأسماء الله فوقه له الأسماء الحسنى. قال لا شيء يشكو ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان، لا شيء، لا هذه نافية للجنس مضافة نعم، واسمها أعم الأسماء وهو كلمة شيء. فيقول رحمه الله لا شيء من المخلوقات كلها يشبه ذاته بالنسبة للذوات وصفاته بالنسبة للصفات، فكل ما في الكون من ذوات لا يمكن أن تشبه الخالق، وكل ما في الكون من صفات لا يمكن أن تشبه صفات الخالق سبحانه، أي تنزيها له عن إفك ذي البهتان. من هم المشبهة والمعطلة؟ أيضا حتى المعطلة يشبهون الله. الأخ لماذا عطل المعطلة صفات الله؟ إذن شبهوا أولا حيث اعتقدوا أن إثبات صفات التشبيه، وعطلوا ثانيا. إذن الله منزه عن تعطيل المعطلين وعن تمثيل الممثلين سبحانه عن إفك ذي البهتان. نعم.
وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان، والسمع من واسع أصواتنا يخفى عليه بعيدها والدان، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر
السوداء،
وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بنيان، ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان.
من أسمائه عز وجل المجيد، قال الله تعالى ذو العرش المجيد، والمجيد بالرفع صفة لذو، يعني أن الله من أسمائه المجيد، والمجد هو العظمة والعظمة والسلطان. ولهذا تجدون في سورة البروج ذكر المجيد من أسماء الله ولكن وصف القرآن بأنه مجيد لأن المقام يقتضي ذكر ما فيه العظمة والسلطان حتى لا يتقدم أحد بمثل ما تقدم به أصحاب نعم بمثل ما تقدم به من نكلوا بأصحاب الخدود. فالسورة كلها تدل على عظمة وعلو وارتفاع والسماء ذات البروج العالية. وامشي مع السورة تجد أنها كلها توجد قوة عظمة الله تعالى وسلطانه. المجيد هو كامل القوة والسلطان. واقرأ الحديث الصحيح في سورة الفاتحة الحمد يقول عز وجل حمد عبد الرحمن الرحيم أثنى علي عبد مالك يوم الدين مجدني عبدي. لأن العظمة والسلطان لرب العالمين تكون في يوم القيامة أظهر وأولى وأبين وأجل. قال الله عز وجل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار الملك وأدنى واحد من الفراشين أو من الكناسين كلهم في صعيد واحد لا يخفى على الله منهم شيء. ويقول عز وجل لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد ما في ملك. فيجيب نفسه لله واحد القهار. فتأمل قوله مالك يوم الدين قال مجدني عبد. فهو قوة العظم والسلطان. فهو عز وجل مجيد له قوة العظم والسلطان. ولهذا قال المؤلف صفاته أوصاف تعظيم. فشأن الوصف أعظم شأن. ولهذا نقول أسماء الله كلها دالة على أوصاف ليس فيها اسم جامد بل هي مشتملة على أوصاف عظيمة يتبين بها كمال الرب جل وعلا بخلاف أسماءنا. أسماءنا أسماء جامدة أو مشتقة لا تدل على معناها. منا من يسمى خالد وهل يخلد؟ لا. ومن من يسمى محمد وقد يكون ملمما. ومنا من يسمى عبد الله وقد يكون أكفر عباد الله. فالمهم اسماء الله تعالى متضمنة لأوصافه الجليلة العظيمة ليس فيها اسم جامد أبدا ولا اسم لم يتحقق معناه الذي دل عليه بخلاف أسماء غيره فكما تعلم. طيب ولهذا قال المؤلف فشأن وصف أعظم شأن يعني إياك أن تثبت أسماء بلا أوصاف. لولا ما تحمله هذه الأسماء من المعاني والأوصاف لكانت أسماء جامدة لا تدل إلا على الذات فقط. انتبه لقوله فشأن وصف أعظم شأن اجعلها قاعدة أن من أبلغ ما يكون في أسماء الله اشتمالها على الأوصاف العظيمة. قال وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. ثم قال وهو البصير. وإنما قدم المؤلف يرى وهي متعلقة بالبصر إما لضيق النظم أو لغير ذلك. المهم هو السميع عز وجل بسمع ولا بغير سمع؟ بسمع. يسمع هذا الحكم والأثر الناتج عن اتصافه بالسمع. يرى ويسمع ونحن الآن نتكلم عن السمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. سمع الله عز وجل ثابت في القرآن والسنة. ما أكثر ما نسمع في القرآن ما نقرأ في القرآن وهو السميع العليم. إن ربي لسميع الدعاء قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر في كل صلاة سمع الله لمن حمده. فسمع الله تعالى ثابت في القرآن والسنة وإجماع الأمة وينقسم إلى قسمين، وإن شاء الله بقية التقسيم في الدرس القادم. قرأت مقطعا في معجم البلدان يتكلم عن عنيزة، قال: عنيزة قرية بين البصرة ومكة. الدورة من البصرة إلى مكة.
وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر الإعلان مستويان. والسمع منه واسر الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت فيها ضائعا، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان.
في هذه الأبيات ذكر رحمه الله اسمين من أسماء الله، وهما السميع والبصير. وما أكثر ما يقترن هذان الاسمان في كتاب الله عز وجل، لأن في السميع إدراك المسموعات، وبالبصير إدراك المرئيات. واعلم أن سمع الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو إدراك المسموعات، والثاني إجابة الدعوات، فهو سميع بمعنى مجيب الدعوات. أما السمع الذي هو إدراك المسموعات فإنه ينقسم ثلاثة أقسام: قسم يراد به النصر والتعيين، وقسم يراد به التهديد والوعيد، وقسم يراد به بيان إحاطة الله تبارك وتعالى بكل مسمع. الأقسام الآن كم؟ ثلاثة. القسم الأول يراد به النصر والتعيين، ومنه قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أسمع، السمع هنا يراد به النصر والتعيين، يعني لا، ليس الله تعالى يخبرهما أنه يسمع لمجرد أن يعلم بذلك، لكن ليطمئن ويعلم أن الله سوف ينصرهما ويؤيده. الثاني بالعكس ما يراد به الوعيد والتهديد، مثل قول الله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومثل قول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. فقال: سنكتب ما قالوا تهديدا لهم. هذان القسمان متقابلان. القسم الثالث ما يراد به بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل شيء، ومنه قول الله تعالى: لقد سمع الله، ومنه قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجها، لأنه قد ظاهر منها بعد أن كبر سنها. والطلاق في الجاهلية، والظهار في الجاهلية طلاق بائن، فجاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتحاول تراجع في الكلام: أين أذهب؟ كبر سنها وكثر عيلها، فماذا تصنع؟
ذكر المفسرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: ما أرى زوجك إلا قد طلقت، بناء على المعروف عند الناس، لأن الألفاظ تحمل عليه.